أهلا بكم أصدقائي، يسعدني جدا أن أجدكم في مثل هذا الوقت، فنجلس لكي نفكر وندرس معا كلام الله. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 32 من أخبار الأيام الثاني، بعدما فتح حزقية الصالح بيت الرب من جديد واستعاد العبادة فيه، قام بدعوة المملكة الشمالية لتعبد الله في الهيكل وتعيد الفصح، متغاضيا عن الانشقاق والتمزق الذي أصاب المملكة. وبالرغم من أن الكثيرين في الشمال قد رفضوا دعوة حزقية واستهزأوا به، إلا أن البعض أتى للاحتفال بالفصح، وكان الجميع في فرح عظيم، حتى أنهم أمدوا الاحتفال مدة أسبوع كامل. إنه الفرح الذي يناله الإنسان بعد أن يصطلح مع الله ويعود إليه. في الفصل 31 رأينا حزقية ينظف البلاد من الوثنية في بداية ملكه، لكن الشعب قد قضى على البقية مما لم تقع عليه عين الملك. إن الأيام المباركة التي قضوها في الشركة مع الله أشعلت قلوبهم بالغيرة المقدسة ضد الخطية. حزقية كان رجل إيمان، وقد تغيرت حياته جذريا، وقد غير المملكة جذريا بما يتناسب مع النهضة العارمة التي حركها روح الرب، إذ نستطيع أن نرى شعبا متحدا، وأن نرى تحطيما لكل أشكال الوثنية، وعطاء عظيما بسرور وعن طيب خاطر لبيت الرب، ونرى طاعة للرب وشريعته. مثل هذه النتائج لابد أن تأتي من كل نهضة يعملها روح الرب وسط شعبه. في الفصل 32 جيش أشور يتجمع حول بوابات أورشليم، حيث يرسل سنحريب ملك أشور ممثلين عنه ورسائل تهديد لإخافة الشعب وإضعاف عزائمهم. ذهب حزقية إلى محضر الله، واستجاب له الرب وخلص الشعب من يد أشور. ثم مرض حزقية وصلى والرب شفاه، لكنه في آخر أيامه يقوم بعمل ثلاثة أمور سيئة. أولا، يسمح لسفراء بابل أن يطلعوا على الكنوز التي جمعها سليمان، وهكذا قام هؤلاء السفراء بعمل جرد كامل لكل الثروات الموجودة في أورشليم، وأخذوا التقارير معهم انتظارا للوقت المناسب للهجوم. ثانيا، ارتفع قلب حزقية وتفاخر بثروته وممتلكاته. وثالثا، أنجب ابنا اسمه منسة الذي كان أشر الملوك على الإطلاق. نأتي اليوم إلى الفصل 33 من أخبار الأيام الثاني. يأتي هذا الفصل كخيبة أمل بعد الفصل السابق، ومع ذلك فهو يحتوي على رسالة هائلة لنا. قلنا إن حزقية كان أفضل الملوك بعد داود ولم يضاهه أحد. من ناحية أخرى كان يشبه داود في تربية الأولاد، فكلاهما لم يكن أبا صالحا. أنجب حزقية ورب ابنا يعتبر أشر الملوك الذين حكموا في الجنوب، وعندما تراه يحكم الشعب فإن قلبك يتحطم. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات العشر الأولى من هذا الفصل 33.
كان منسى ابن 12 سنة حين ملك، وملك 55 سنة في أورشليم، وعمل الشر في عيني الرب حسب رجسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. وعاد فبنى المرتفعات التي هدمها حزقية أبوه، وأقام مذابح للبعليم، وعمل سواري وسجد لكل جند السماء وعبدها، وبنى مذابح في بيت الرب الذي قال عنه الرب في أورشليم يكون اسمي إلى الأبد، وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب، وعبر بنيه في النار في وادي ابن هنوم، وعصى وتفاءل وسحر، واستخدم جانا وتابعة، وأكثر عمل الشر في عيني الرب لإغاظته، ووضع تمثال الشكل الذي عمله في بيت الله الذي قال الله عنه لداود ولسليمان ابنه في هذا البيت وفي أورشليم التي اخترت من جميع أصباط إسرائيل أضع اسمي إلى الأبد. ولا أعود أزحزح رجل إسرائيل عن الأرض التي عينت لأبائهم، وذلك إذا حفظوا وعملوا كل ما أوصيتهم به، كل شريعة والفرائض والأحكام عن يد موسى. ولكن منسى أضل يهوذا وسكان أورشليم ليعملوا الشر من الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وكلم الرب منسى وشعبه فلم يصغوا.
شكرا يا ميسون. بدأ منسى حكمه وهو صبي في 12 من العمر، وقد كان بغيضا شريرا، وبدلا من أن يتبع مثال أبيه حزقيا الصالح اتبع مثال جده الشرير أحاز، وللأسف كبر وهو يتصف بهذا الشر، بل وزاد في غيه وشره. منسى يعني النسيان، ولابد وأن حزقيا قد دعا اسم ابنه منسى لأن الله قد نجاه من كل ضيقاته وخلصه من كل أعدائه وأنساه كل تعبه ومشقته، غير أن منسى نفسه نسي كل صلاح الله ومراحمه وانغمس في الوثنية. غريب أن حزقيا الصالح يخرج هذا الابن الفاسد الذي نشأ عاقا وشريرا وأحدث خرابا لا يصلح على البلاد. ولكن ألا نرى اليوم بيوتا مسيحية رائعة تحتوي على ابن أو ابنة تتمرد على كل شيء؟ إذا كان البيت بيت خصام واضطراب وأنانية فيمكننا أن نفسر تمرد الأبناء، ولكن ماذا عن الذين يخرجون من بيوت تملأها المحبة والاحترام المتبادل؟ في واقع الأمر صديقي لا يمكننا أن نجزم في تفسير هذه الظاهرة، ولكن هناك سبب لربما يساعدنا في فهم المعضلة. يتأثر هؤلاء الشباب المؤمنون بالشبيبة في عالم اليوم، لا سيما في فترة المراهقة، حيث يشعر الأولاد بأن أهاليهم جهلاء لا يفهمون شيئا. ولابد وأنك لاحظت أخي المستمع، إذا كان لديك أولاد في عمر المراهقة، لابد وأنك لاحظت كيف يتعاملون معك أحيانا، إذ يظهرون وكأنهم يعرفون كل شيء بينما أنت تجهل كل شيء. هذا التأثير لابد أن يدخل البيوت المسيحية ويحدث أثرا سلبيا. إذن هذا واحد من أسباب تمرد الأبناء. منسى حكم 55 سنة، وهي مدة طويلة جدا بالمقارنة مع حكم داود أو سليمان أو أبيه. لماذا؟ لأن الله رحيم طويل الروح وكثير الرأفة، وقد أعطى منسى هذا فرصة للتوبة. وهذا لا نجده إلا في سفر أخبار الأيام الثاني، أما في سفر الملوك الثاني فقد رأينا شرور منسى فقط. كان منسى سيئا كالوثنيين الذين طردهم الله من الأرض حينما أدخل الشعب القديم فيها. وعاد فبنى المرتفعات التي هدمها حزقيا أبوه، وأقام مذابح للبعليم، وعمل سواريا، وسجد لكل جند السماء وعبدها. كان حزقيا قد دمر أماكن العبادة الوثنية، وانتعاش جزئي حل في البلاد نتيجة لتأثيره. ولكن بعد موته ذهب عمله هباء، لأن ابنه نصب مذبحا للبعل وعبد أفلاك السماء كالشمس والقمر والنجوم، والتي أسماها اليونانيون أبولو وديانا وغيرها. كان منسى شريرا فعلا. وقد تتساءل مستمعي وتقول، ولكننا اليوم ابتعدنا عن كل هذا ولم يعد للوثنية أثر. ولكن لا، ألا ترى تفجر التنجيم في كل مكان؟ معظم الناس اليوم يعيشون حسب الأبراج، وكأنهم بذلك ما زالوا يعبدون أفلاك السماء ويأخذون إرشاد حياتهم منها. تحدى منسى الله ووضع مذابح وثنية في بيت الرب الذي دعي اسم الله عليه، حيث كانت تمارس أشر الرذائل التي ذكرها قبيح في بيت الرب، وكأنه لا يخشى غضب الله أو لا يخجل من شروره، فنجس الأماكن التي تقدست لله. كما أنه عبر ابنه بالنار، بمعنى أنه قدم ذبيحة بشرية. كانوا يحمون الصنم لدرجة الإحمرار ثم يضعون الطفل عليه كذبيحة. إنه عمل تقشعر له الأبدان وهو شيطاني بدون أدنى شك. لقد أضل يهوذا وسكان أورشليم ليعملوا أشر من الأمم الذين طردهم الرب من أمامهم. لم يكن الناس يعرفون ماذا سيحل بهم، ولكنهم كانوا في طريقهم إلى بابل، كانوا سيؤخذون إلى هناك، لأن الأرض كانت لهم بشرط واحد وهو الطاعة، وقد أخفقوا. لم يكن منسى شريرا كالوثنيين، لكنه كان أسوأ منهم. وكما تعامل الله مع الوثنيين وأخرجهم من الأرض بسبب شرهم، فإنه الآن سيتعامل مع الشعب ويخرجهم من أرضهم. وفعلا تحرك الله. عدد 11: فجلب الرب عليهم رؤساء الجند الذين لملك أشور، فأخذوا منسى بخزامة وقيدوه بسلاسل نحاس وذهبوا به إلى بابل. انتزع منسى من عرشه وسبي إلى بابل مقيدا كالعبد. عدد 12-13: ولما تضايق طلب وجه الرب إلهه، وتواضع جدا أمام إله آبائه، وصلى إليه فاستجاب له، وسمع تضرعه ورده إلى أورشليم إلى مملكته، فعلم منسى أن الرب هو الله. بالنسبة لنا مستمعي، منسى هذا كان شريرا وفاسدا جدا ولا نفع فيه، أما الله فقد نظر إليه بطريقة مختلفة، نظر إليه نظرة الرحمة والمحبة والإحسان، ولم يتخلى عنه، أرسل له المشاكل والصعاب ليعيده إليه. وقد كان سبي منسى إلى بابل إنذارا للشعب بأن الله على وشك أن يرسلهم للسبي في بابل بسبب خطيتهم المتفاقمة. وعندما وجد منسى نفسه في قلب المشكلة، عاد إلى الله من كل قلبه، والله غفر له واستعاده لنفسه. لما تضايق كانت له الفرصة أن يفكر ويرجع إلى نفسه، فرأى ما قادته إليه الخطية، ورأى أن الآلهة التي تعبد لها عاجزة عن مساعدته، وعلم أن التوبة هي السبيل الوحيد لاسترداد ما أفقدته إياه الخطية. وإذ ذاك رجع إلى الذي ارتد عنه. لقد اقتنع أن الرب هو وحده الله الحي الحقيقي، علم أن الرب هو الله، وكان يمكن أن يصل إلى مثل هذه المعرفة لو أنه كان قد أصغى إلى كلمة الله، لكن كان خيرا له أن يتحمل مثل هذه التكاليف الباهظة لكي يصل إلى معرفة الله من أن يهلك في جهله وعدم إيمانه. ذهابه إلى بابل أسيرا مقيدا جعله يتبكت على خطاياه ويرجع عنها، وترك آلهته القديمة والتصق بالرب وحده وتواضع جدا أمامه، فحزن على خطاياه وتأسف في قلبه وخاف من غضب الله. كم هو لائق الاتضاع أمام الله هكذا. وصلى منسى طالبا الغفران فاستجاب له الله. فإن كانت الضيقات تدفعنا إلى الله، فهو لن يرفضنا إن كنا نأتي إليه بتوبة صادقة. ليت أشقى الخطاة لا ييأسون من مراحم الله الذي قبل توبة منسى ورضي عنه. وفيه أظهر الله كل أنات مثالا للعتدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية. ولدى عودته إلى البلاد، قام منسى بنزع الآلهة الغريبة والأوثان من بيت الرب، ورمم المذبح، وذبح عليه ذبائح السلام وشكر لله الذي خلصه من أسره، ثم أمر يهوذا أن يعبد الرب. وهذه هي التوبة الحقيقية صديقي، فلا نكتفي بالرجوع إلى الله، بل نرد الذين كنا سبب عثرة لهم. وإن كان منسى قد أفلح في إرجاع الشعب عن الآلهة الغريبة، إلا أنه لم يفلح في جعلهم يتركون المرتفعات. عدد 17: إلا أن الشعب كانوا بعد يذبحون على المرتفعات إنما للرب إلههم. بكلمات أخرى، لم يرجع الشعب بالحقيقة إلى الله. وحسب الظاهر كان منسى يحكم طوال هذا الوقت، أثناء سبيه في بابل تذلل أمام الله والله سمع صلاته، وهذا يكشف لنا كم هو رحيم ومنعم. ها نحن نرى ابنا عاقا لعائلة تقية ينغمس في الخطية ثم يعود إلى الله. أرجو أن تكون قصة منسى سبب تشجيع للأهل الذين يعانون من أولاد متمردين بعيدين عن الرب، وتذكر أنه في الوقت الذي كان يمكننا أن نتخلى عن منسى ونفقد الأمل منه، كان الله ينظر إليه وعمل كل ما يلزم لإرجاعه. مجدا لإلهنا الرحيم. عدد 21: كان آمون ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنتين في أورشليم. آمون أيضا كان شريرا وسار في خطوات أبيه وترك الرب فتركه الرب. عدد 22 و23: وعمل الشر في عيني الرب كما عمل منسى أبوه، وذبح آمون لجميع التماثيل التي عمل منسى أبوه وعبدها، ولم يتواضع أمام الرب كما تواضع منسى أبوه، بل ازداد آمون إثما. لقد فعل أبوه الشر، أما هو ففعل أشر، وشر آمون قاد إلى ثورة. وأظن أننا اليوم نعيش أيضا في أيام شريرة، فليحمنا الله. وهكذا مات آمون شابا في 24 من عمره. وهنا نرى أن باب التوبة والرجوع إلى الله مفتوح دائما، ولكن قد يغلق باب الرحمة للبعض سريعا كما حصل مع آمون، وعندها يكون قد أعذر من أنذر، ويكون قطار الزمن قد فات. صديقي، فرصة التوبة ما زالت مفتوحة أمامك الآن، والله في رحمته ونعمته ما زال ينتظرك، فاتحا لك يديه وقلبه لتأتي إليه، فلا تضيع هذه الفرصة أرجوك. فكر في هذا قليلا اليوم وابعث لي بتعليقاتك، وإن كنت قد اتخذت القرار الصائب وقبلت المسيح في حياتك فسأكون مسرورا لو كتبت لي عن ذلك، ولك مني كل محبة، والرب معك.